بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم إن هذا هو المجلس والدرس السادس من الدروس المسمات بتوجيهات للصائمين، تنطلق من هذا المكان المبارك من حرم الله الشريف في مكة المكرمة في هذه الليلة، ليلة 17 من شهر رمضان عام 1437 للهجرة. وقد تحدثنا في الدروس الخمسة الماضية عبر وقفات تسع وقفنا فيها مع آية الصيام وبعض الأحاديث التي جاءت بفضله وعظم ثوابه وأجره عند الله عز وجل. وكنا قد ختمنا حديثنا في الليلة الماضية بإيراد حديث حذيفة بن اليمان المخرج عند البخاري ومسلم في صحيحيهما، والذي قال عنه بعض العلماء إنه من دلالات النبوة ومعجزاتها. وهذا الحديث استفدنا منه فيما يتعلق بما يقودنا إليه الصيام ويأمرنا به ويحثنا عليه ويربينا، ألا وهو الاجتماع والجماعة ولزومها. وهذا الحديث حديث عظيم مهم يحتاج إلى أن نفصل ونبين معالمه ومعانيه ودقائقه وكل ما جاء فيه من فوائد وأحكام ومبادئ تهم كل مسلم، صغيرا كان أو كبيرا، ذكرا كان أو أنثى، بعيدا أو قريبا. ونظرا إلى أن هذه الدروس في هذا الشهر الكريم المبارك سنركزها على توجيهات للصائمين، فإننا وبإذن الله سنشرح هذا الحديث في دروس قادمة بعد شهر رمضان بإذن الله تعالى. ومن هنا نذهب إلى الوقفة التاسعة من الوقفات مع ما أصلنا به ما يتعلق بالصيام من الآيات والأحاديث، وهي مع قوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. أي اعلم أيها الصائم المخلص الذي تتقرب إلى الله عز وجل بصيامك وأدائك لهذه الفريضة والركن من أركان الإسلام ومبانيه العظام، أن هذه العبادة لا بد لها من أثر وتأثير على جسدك وبدنك، وعلى معدتك الأمر الذي معه ينبعث من جوفك رائحة كريهة، وذلك من أجل خلوها من الأكل والماء. ولكن اعلم أن هذه الرائحة المكروهة عند عموم الناس هي عند الله عز وجل، عند الله عز وجل الذي وعد الصائمين بأجور لا حدود لها في قوله: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصيام. فإنه لي وأنا أجزي به كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وفي رواية إلى أضعاف كثيرة إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به. وهنا لفتة كريمة ووقفة لا بد منها مع هذا الجزء من الحديث الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم رائحة فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. ولتأكيد هذا المعنى وتقويته وتجليته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم بذلك فقال: والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، مما يدل على عظم الأمر وجلالته ومحبوبيته إلى الله عز وجل، لأنه متأثر وحاصل من عبادة يقوم بها المسلم لربه عز وجل التي هي الصيام. وهذا الصيام له مقام كبير ومكانة عالية ومنزلة رفيعة عند رب العباد وعند رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك فقد قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن الله عز وجل اختص الصيام لنفسه فيما يتعلق بأجره وثوابه وعظمته، لأنه سر بين العبد وربه لا يطلع عليه أحد سواهما، والناس يطلعون على غيره من العبادات. ولذلك يقول رحمه الله تعالى: فإنه لجام المتقين وجنة المحاربين ومنهاج القاصدين وسبيل المؤمنين وطريق المخلصين الصادقين الذين يرجون ثواب الله عز وجل. فإذا كان الأمر كذلك، وأن رائحة فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، سواء كان الصوم ندبا أو سنة أو مفروضا، وأقسم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فلا بد أن نعلم أننا مطالبون بحفظ صيامنا عن كل ما يؤثر عليه أو يخدشه أو ينقصه من الأقوال والأفعال، سواء أكان ذلك زورا أو كذبا أو بهتانا أو غيبة أو نميمة أو إخلالا بالأمانة أو عدم قيام بالواجب أو ما يتعلق بالأفعال التي حرمها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لأنك أيها الصائم إذا لم تجعل صومك سليما من هذه الأمور المخلة والمنقصة المخلة به والمنقصة منه فإنك وإن تعبت وجهدت وخرج من معدتك وفمك رائحة كريهة فإنها لا تكون كما وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها أفضل من رائحة المسك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وبعض الصائمين لا يكون لهم من صيامهم إلا الجوع والعطش والتعب لأنهم لم يؤدوه حق الأداء ولم يقوموا به كما أمروا بذلك. وهذا تنبيه لنا جميعا أيها الإخوة الصائمون، وخصوصا في هذا المكان المعظم في حرم الله، لأن الإنسان إذا أخل بالعبادة والطاعة في أي مكان وخصوصا في رمضان نقص أجره وثوابه، فما بالنا إذا كان ذلك في زمان ومكان فاضل؟ فهنا يكون الأمر أشد والخطر على المسلم أعظم. الوقفة الحادية عشرة مع قوله صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه. هذه الجملة من هذا الحديث العظيم تدل على أن هناك ثوابان، ثواب عاجل وثواب آجل. أما الثواب العاجل فهو في ما يفرح به الصائم عندما يفطر في بعد صيام كل يوم أو بعد نهاية شهر رمضان المبارك أو من صيامه الذي ليس فرضا يفرح، لأن الله عز وجل أحل له وأباح ما كان محرما عليه أثناء تلبسه بالصيام من الأكل والشرب والجماع وغيرها مما أباحه الله عز وجل ولذلك فإن المؤمن يفرح بذلك ويسعد لأنه حقق أمرين ظاهرين: الأمر الأول الإخلاص لله عز وجل في أداء هذه الطاعة والعبادة المتمثلة بالصيام، والأمر الثاني أن الله سبحانه وتعالى أباح له ما كان محرما عليه وقت الصيام، وكذلك ما يحصله من الأجر والثواب العظيم الذي تكفل به الكريم الرحمن المنان الله سبحانه وتعالى. أما الثواب الآجل فهو في قوله صلى الله عليه وسلم وإذا لقي ربه فرح بصومه، وهذا هو محصلة الصيام وغايته وهدفه ونتيجته التي يجب أن نصل إليها وتوصلنا إليه، لأن هذا الصيام كما ثبت في حديث مخرج عند الإمام أحمد في مسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان لصاحبهما. فالصيام يقول: يا ربي منعته الأكل والشرب وشهوته فشفعه في، والقرآن يقول: يا ربي منعته النوم بالليل فشفعه في، فيقول فيشفعان. وهنا يفرح المؤمن فرحا شديدا بهذا الصيام عند لقائه للملك الديان، فيشفع له الصيام في دخول الجنة، لأن الله عز وجل وعد بذلك. وهذا هو الفرح الحقيقي والسرور المطلوب الذي نرتجيه من الصيام، فرضا كان أو نفلا. ولنعلم أن هذا الفرح نوعان: فرح محمود وفرح مذموم. أما الفرح المحمود فهو أن يفرح العبد المؤمن بأن الله عز وجل خلصه بالصيام من الذنوب والآثام والأوزار وكتب له الأجر والثواب العظيم الذي تكفل به سبحانه وتعالى في قوله: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. فما بالنا بأجر وثواب تكفل به الله عز وجل هناك يحصل للإنسان ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ويرقص قلب المؤمن فرحا وطربا بعبادة استأثر الله بها وخصها بنفسه بالأجر والثواب. أما الفرح المذموم فهو ذلك الفرح الذي يفرحه ذلك المسكين الغافل أو المتغافل أو المتكاسل أو المفرط أو الجافي أو الغالي، لأنه لا يفرح كفرح الأول، بل يفرح بأنه تخلص من الصيام الذي كان يمنعه من شهوته ومن كل الأمور التي يريدها. ففرق بين الفرحتين: فرحة محمودة مذمومة وفرحة ممنوعة مكروهة. نسأل الله العلي القدير أن يجعلنا وإياكم ممن يفرحون الفرحة المحمودة ومن الذين يبعدهم عن الفرحة المذمومة. هذا الأمر الذي ذكرناه وبيناه وأطرناه وأصلناه يقودنا إلى أنه لا بد أن نستفيد من الصيام فوائد تعيننا على قربنا من الله عز وجل والقيام بطاعته وأداء واجباته. ولذلك فإن الدروس والعبر والعظات التي تؤخذ من الصيام لا يمكن أن يؤتى عليها في درس واحد أو درسين أو ثلاثة، ولكن نذكر منها في هذا الدرس ما يعيننا الله عليه. الدرس الأول من الدروس المستفادة من الصيام أن الصيام دلالة على التقوى، وحسبك بذلك عزا وشرفا ومكانة ومنزلة عالية، لأن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالعبد المؤمن الصائم يتقرب بالصيام إلى الله عز وجل، ويرجو رحمته ويخاف عذابه، ويحرص على أن يكون بينه وبين هذا العذاب وقاية، وهذه الوقاية هي التقوى التي أمرنا فيها في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي غاية ومقصود الصيام. وقد تحدثنا في دروس ماضية عن حقيقة التقوى وثمراتها وفوائدها. الدرس الثاني من هذه الدروس المستفادة من الصيام عظم الأجر، عظم الأجر وكثرة الثواب للصائمين، لأن الله عز وجل تكفل لعباده الصائمين في سبيله بأن يباعد وجه كل صائم عن النار 70 خريفا إذا أخلص لله وأحسن القصد. أخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بينه وبين بين وجهه وبين النار 70 خريفا 70 خريفا. ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. فهذا ثواب عظيم وأجر كريم من الله عز وجل لعباده الذين يؤدون هذه الشعيرة ويقومون بهذه العبادة، لكن بشروطها وواجباتها. ومن منا لا يحب أن يباعد وجهه عن النار 70 خريفا؟ فأنت أيها المسلم إذا صمت يوما واحدا فرضا كان أو نفلا، فلا بد أن يخالج نفسك ويلبس عقلك ويتوغل في فكرك أن هذا الصيام لله عز وجل وفي سبيله، حتى تحصل على أمرين. الأمر الأول هو ما وعد الله به عز وجل الصائمين في قوله: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. الأمر الثاني أن الله عز وجل يباعد بين وجهك وبين النار 70 خريفا إذا صمت يوما لله سبحانه وتعالى. فلماذا نغفل عن هذا ولا نمرن أنفسنا وندربها ونربيها، وكذلك أو أبناؤنا وبناتنا على مثل ذلك، مما يقوي عزائمهم ويشد من أجرهم ويدفعهم إلى تحصيل ما وعدهم الله به عز وجل. الدرس الثالث من هذه الدروس المستفادة من الصيام عموما ومن صيام شهر رمضان على وجه الخصوص أن الصيام يكفر الخطايا ويذهب الذنوب، يكفر الخطايا ويذهب الذنوب. أخرج الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي أيضا حديث آخر: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكلنا نطيع الله ونعبده بجميع ما أمرنا من أجل أن تغفر ذنوبنا وتزال عنا الآثام ونحصل الأجور والثواب. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. وهذا الحديث يدل على فضل الصيام وخصوصا رمضان، وأن الله يكفر به الخطايا والذنوب. لكن لا بد أن نلفت انتباهنا وانتباه الإخوة إلى أن بعض الناس يأخذ بجزء هذا الحديث الأول ويترك ما في آخره من قيد، فيقول أنا أفعل الكبائر بين الصلوات وأفعل الكبائر بين الجمعة إلى الجمعة وأخطئ الأخطاء الكبيرة بين رمضان ورمضان، لأن هذا الحديث يدل على أن الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرة لما بينهما. وهذا مثل الذي يقرأ قول الله عز وجل: فويل للمصلين، لأنه ترك الذين هم عن صلاتهم ساهون، وهنا أيضا لفتة قبل أن تفوت، والله عز وجل في هذه الآية قال: الذين هم عن صلاتهم ساهون، ولم يقل في صلاتهم ساهون، ولو قال في صلاتهم ساهون لكان الأمر عظيما، لأن ابن آدم ما سمي إنسانا إلا لنسيانه وخطئه وقصوره، وكثير من المصلين ينسون ويسهون في الصلاة، فالله عز وجل قال: الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي الذين يتركون الصلاة، وينسونها ويسهون عنها فلا يؤدونها. أقول إن أولئك الذين جعلوا ما بين هذه العبادات مرتعا لفعل المحظورات والمحرمات والكبائر يتركون قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: ما اجتنبت الكبائر، أي أن الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهما من الصغائر من الصغائر التي تقع من المسلم، أما الكبائر فإنها لا تكفرها هذه العبادات والطاعات، الصلاة والجمعة ورمضان إلى رمضان. ولذلك لابد أن نعرف هذا، وأن نسمع من العلماء الذين يقررون هذه المسائل ويحققونها ويبينونها بدليلها الأثري وتعليلها النظري الواضح، والذي يجعل المسلم يسير في جميع أموره على هدى وبصيرة، فيعبد الله على وفق ما أراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الدرس الرابع من الدروس المستفادة من الصيام أن الصيام تقوية على فعل الخيرات، على فعل الخيرات. ولذلك ترى أن المسلمين أو جلهم إذا دخل شهر رمضان شمروا عن ساعد الجلد ونفضوا غبار الكسل وأبعدوا عن التسويف وعن كل المثبطات وما يصرفهم ويحرفهم عن طاعة الله عز وجل، فيقبلون على الصلاة ويقبلون على الصدقة والزكاة وقراءة القرآن والذكر والدعاء وبذل الندى وكف الأذى وتحمل الأذى والتعاون على البر والتقوى وإعانة المحتاجين وتفطير الصائمين وغير ذلك مما هو مشروع للمسلم في كل الأوقات، لكن همم العباد تقوى وتنهض في رمضان. لماذا؟ لأنه شهر الخيرات وشهر البركات وشهر تنزل الرحمات وشهر تصفد فيه مردة الشياطين والجن فلا يصلون إلى ما يصلون إليه في غيره، وشهر فيه ليلة خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر، شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، شهر ترى فيه السكينة بين العباد والطمأنينة في حركاتهم وأقوالهم وأفعالهم والهدوء وراحة البال، وما هذا إلا لما أودعه الله عز وجل في هذه الطاعة والعبادة من أسرار عجيبة وحكم بليغة لا ندركها ولا نعرف أثرها إلا إذا قمنا بهذه العبادة. وإذا كان الأمر كذلك فإن الإنسان لا بد أن يستفيد من هذا الشهر بأيامه ولياليه، فيصوم أيامه ويتلو فيها كتابه ويذكره ذكرا كثيرا ويدعوه بما شاء من خيري الدنيا والآخرة، ويقوم ليلة بصلاة التراويح وصلاة القيام، ويبحث عن كل ما يعينه على فعل الخيرات وترك المنكرات. وهذا أيها الإخوة إذا علمناه وعرفناه فإننا لا بد أن نعلم أن رب الشهور واحد، أن رب الشهور واحد، فرب رمضان هو رب شوال وذي القعدة وذي الحجة وغيرها من الشهور. فأنت إذا استقمت على دين الله والتزمت أمره فإنك لا بد أن تعرف أن معصيتك لله محرمة وممنوعة في كل وقت وحين. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله: بئس القوم الذين لا يعرفون الله إلا في رمضان. ولكن رمضان بما أنه فرصة للخير وموسم لا يتكرر إلا في العام مرة، فإن الجود فيه يتضاعف من الناس عموما. وقد كان نبي الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الحديث الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتضاعف جوده في رمضان، فعندما يدارسه جبريل القرآن فهو كالريح المرسلة بالخير، عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. الدرس الخامس من الدروس المستفادة من الصيام أن في الصيام ترقيقا للنفوس، ترقيقا للنفوس، ولذلك تجد أن الصائم يدرك من خلال صيامه ما يعانيه بعض المحتاجين والفقراء من الجوع والعطش، الذين قد يبيتون يوما أو أكثر أو أسبوعا أو أكثر وهم لا يجدون ما يقتاتون به، فهذا الصيام يرقق قلب المؤمن ويحننه ويهذبه ليقوم بإعانة المحتاجين وبذل الصدقة على من هو مستحق لها، وكذلك إفطار الصائمين على قدر ما يستطيع من ذلك. وهذا أمر دقيق ومهم لا بد أن يتربى عليه المسلم في هذا الشهر الكريم على وجه الخصوص، وعندما يكون صائما على وجه العموم. ولهذه الدروس بقية نستكملها في الدرس القادم بإذن الله تعالى. أسأل الله العلي القدير أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام. اللهم اجعلنا ممن يصوم رمضان ويقومه إيمانا واحتسابا فيغفر له ما تقدم من ذنبه. اللهم كما بلغتنا أول رمضان وأوسطه فبلغنا آخره واجعلنا من عتقائك من النار يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يوافق ليلة القدر فيحوز عظيم الثواب والأجر. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال وعذاب النار وعذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأصلح زوجاتنا وذرياتنا يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز وولي عهده وولي ولي عهده بتوفيقك، واكلأنا وإياهم بعنايتك ورعايتك، وألبسنا وإياهم ثوب الصحة والعافية، وأطل أعمارنا وأعمارهم على الطاعة والإيمان. اللهم زدنا وإياهم عزا ونصرا وتمكينا وقياما بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف هذه الأمة. اللهم جازهم خير الجزاء على ما يقومون به من جهود عظيمة وأعمال مباركة في خدمة الإسلام والمسلمين والحرمين الشريفين، واجعل ذلك في موازين حسناتهم ورفعة في درجاتهم في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء وغلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من الجبن والبخل والهم والحزن والكسل. اللهم اجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله. اللهم اهدنا لأحسن الأقوال والأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم ارزقنا سعة الصدر وطول البال والحكمة في الأمر والسداد في الرأي والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والقصد في الفقر والغنى وكلمة الحق في الغضب والرضا وخشتك في الغيب والشهادة. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة. اللهم إنا نسألك الأنس بقربك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والبدن والأهل والمال والولد. اللهم ألهمنا الرشد والصواب في الأقوال والأعمال. اللهم أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق، واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم بشرنا بما يسرنا في أمور ديننا ودنيانا وآخرتنا. اللهم افتح لنا أسباب وأبواب الفلاح والنجاح والتوفيق والسداد والسعادة والسرور والطمأنينة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم احفظنا وأزواجنا وأولادنا والحاضرين بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم لا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم لا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسر أمورنا واشرح صدورنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وامحو حوبتنا واعفو عن زلتنا يا رب العالمين. اللهم انصر جنودنا ورجال أمننا البواسل في الحدود والثغور ووسط البلاد. اللهم انصرهم على عدوك وعدونا وعدوهم. اللهم ثبت قلوبهم وقوي عزائمهم واربط على جأشهم وقوي معنوياتهم وسدد سهامهم ورميهم. اللهم احفظنا وإياهم من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نقتال وإياهم من تحتنا. اللهم جازهم خير الجزاء على ما يقومون به من جهاد وأعمال جليلة حفاظا على ديننا وعقيدتنا ومقدساتنا ومكتسباتنا ومقدراتنا وقيادتنا وعلمائنا ومجتمعنا يا رب العالمين. اللهم أعدهم إلينا وإلى أهلهم سالمين غانمين منتصرين ظافرين يا رب العالمين. ربي زدني والحاضرين والسامعين علما وفقها وفهما وإدراكا وإيمانا ويقينا وإخلاصا وصبرا وتقوى وحكمة وهدى وبصيرة يا رب العالمين.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. معالي شيخنا الكريم، هنا جملة من الأسئلة نستأذن معاليكم لعرض بعضها. السؤال الأول يقول: معالي الشيخ، أفيدونا عن جواب هذا السؤال. نويت الاعتكاف، هل الأفضل لزوم المعتكف أو الخروج لطواف التطوع وحضور دروس العلم؟
الاعتكاف سنة، وقد اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه وصحابته رضوان الله عليهم من بعده. والاعتكاف حقيقته لزوم المسجد في وقت مخصوص لطاعة الله عز وجل، وقيل إنه الانقطاع عن الخلائق والتعلق بالخالق جل وعلا، وله شروط وواجبات وآداب ومسنونات. والأفضل للمعتكف أن يلزم معتكفه ويقوم بما يشرع له في الاعتكاف من قراءة القرآن والذكر والدعاء وإن حصل له ملل أو زيادة وقت فلا بأس بمدارسة كتب العلم النافعة، وأيضا الطواف إذا لم يشق على نفسه أو يزاحم المسلمين، لأنه في مثل هذه المواسم تزداد أعداد المعتمرين والزوار، وكون المسلم يلزم معتكفه قاصدا ألا يضيق عليهم ولا يحرج نفسه ولا يحرجهم، فهذا إن شاء الله يؤجر عليه وله فضل كبير إذا أحسن القصد والنية لله عز وجل. ولكن أحب أن أنبه على أن بعض المعتكفين يتخذ معتكفه للمسامرة وللقيل والقال وكثرة السؤال، وتجدهم يتفكهون بالغيبة والنميمة وهتك الأعراض، بل إنهم يغردون وهم في معتكفاتهم، فأين هؤلاء مما أوجبوا على أنفسهم من هذه العبادة العظيمة؟ والأولى أن يقال إن مثل هؤلاء لعبوا ولم يعتكفوا. ولما ساق ابن القيم رحمه الله هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف فقال: واعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم لون، واعتكاف الناس يعني في زمنه لون آخر، فما بالنا لو جاء ابن القيم ورأى ما يفعله الناس اليوم في مثل هذه الأزمنة في بعض المعتكفات. وإن الأمر يعظم ويكبر خطره وضرره وإثمه إذا كان المعتكف في المسجد الحرام أو المسجد النبوي ويخطئ هذه الأخطاء ويتجاوز هذه التجاوزات. ثم أيضا على المعتكف أن يكون خلوقا رفيقا لينا صابرا، فلا يزاحم إخوانه المصلين ولا المعتكفين ولا يؤذيهم بحركاته وذهابه وإيابه ولا بملابسه وحاجياته، بل إنه يتحملهم ويصبر على أذاهم، لأن اعتكافه يدعوه إلى ذلك. فإذا لم يقده إلى هذه الأمور فليعلم أنه ليس في اعتكافه على خير، فليصحح نيته وليقم بالاعتكاف وفق ما كان عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عليهم.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا سائل يقول: نحبك في الله. وسؤاله يتعلق بعقيدة السمع والطاعة لولي الأمر، ويقول: نسمع من بعض الناس من ينتقد من يدعو لولي الأمر ويقول: أنتم تبالغون في ذلك، فما هو التوجيه الصحيح في هذا؟ أحسن الله إليكم.
السمع والطاعة لولي الأمر واجبة، لا من قول فلان ولا علان، بل بالدليل من الكتاب والسنة، أما الدليل من القرآن فالله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال إمام المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله: وأولو الأمر المقصود بهم في هذه الآية هم الحكام والأمراء الذين لهم بيعة في أعناق الناس. وقيل إن المقصود بأولي الأمر في هذه الآية هم الحكام والأمراء والعلماء، هم الحكام والأمراء والعلماء. قال شيخنا الشيخ محمد العثيمين رحمه الله تعالى بعد أن ساق الأدلة على وجوب السمع والطاعة لولي الأمر: واعلموا أن أمر ولي الأمر على ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يأمر بما أمر الله به عز وجل وأوجبه على الناس، مثل الصلاة والزكاة والحج وغيرها من الواجبات، فيجب على المسلمين طاعته في ذلك، وهذا من طاعة الله ورسوله. القسم الثاني أن يأمر بما يصلح الناس وينظم أحوال دنياهم ويضبط مسائلهم وأمنهم وأمانهم واستقرارهم ومعيشتهم، فطاعته في ذلك أيضا واجبة، لأنها مما يدخل في أمر الله وأمر رسوله، مما يجلب المصالح ويدرأ المفاسد. القسم الثالث أن يأمر بمعصية الله عز وجل، كأن يمنع من الصلاة أو من الزكاة، فهنا لا تجوز طاعته، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا طاعة في معصية الخالق. أما الدليل من السنة على وجوب السمع والطاعة لولي الأمر، فالأحاديث في ذلك كثيرة ومتعددة ومتنوعة، وفيها من المعاني والمباني ما يشفي ويكفي ويرد على أصحاب الأهواء والشبهات والشهوات والمتأولين والمنتحلين والمبطلين والذين يلبسون على بعض العامة وعلى بعض الشباب والشابات. فمن تلك الأحاديث قوله صلى الله عليه ما خرجه البخاري ومسلم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان فيما أخذ علينا السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله ما لم تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان. وأخرج الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه عن أبي الحارث الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تلعنونهم ويلعنونكم. قالوا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، من رأى من أميره شيئا يكرهه فليترك الذي يكره وليأتي ما أمر الله به عز وجل. وثبت في صحيح البخاري ومسلم من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال الإمام مسلم رحمه الله في الكتب والأبواب التي عقدها في هذا الموضوع: باب في وجوب لزوم جماعة المسلمين وإمامهم في حال الفتن وفي كل حال. ولذلك أخرج الإمام مسلم في صحيحه في رواية أخرى من حديث حذيفة بن اليمان قال حذيفة: قلت: يا رسول الله، هل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قال: قلت: كيف يكون؟ قال: يكون أئمة من أمتي لا يستنون بسنتي ولا يهتدون بهدي. قال: قلت: يا رسول الله، قال: يكون من أمتي أئمة لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي، يخرج فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال: قلت: يا رسول الله، فبماذا تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تسمع للأمير وتطيع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. وقد عقد الإمام الجليل المحقق ابن تيمية رحمه الله تعالى أبوابا متعددة ومتنوعة أطر وأصل وقعد وبين فيها ما يجب على المسلمين تجاه ولاة أمرهم من السمع والطاعة والوفاء بالبيعة، حتى أورد أثرا قال فيه وروي أنه 60 عاما من إمام جائر خير من ليلة بلا إمام. ثم يقول رحمه الله: والتجربة تبين ذلك. ونحن نقول إن أوضاع كثير من بلدان المسلمين تدلل على ذلك وتشهد عليه. وقد سئل سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عن رجل لا يرى الدعاء عن الدعاء، وقد سئل سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عن حكم الدعاء لولي الأمر، فأجاب بقوله: إن الدعاء لولي الأمر واجب، وهو من النصيحة، لأن صلاح ولي الأمر صلاح للأمة وقيام بحقوقها وواجباتها، فعلينا أن نتعاون على ذلك وأن ندعو لولي الأمر بالتوفيق والسداد والصلاح والهداية والإعانة. ثم قيل لسماحته: ما رأيكم في رجل لا يرى الدعاء لولي الأمر؟ فأجاب بقوله: هذا على خطر عظيم، وفعله هذا جهل كبير يجب عليه أن يتنبه له وأن يبتعد عنه. ولذلك كان من منهج السلف الصالح وطريقهم احترام ولي الأمر وإجلاله وتقديره وإعطاؤه منزلته والدعاء له. وقد ساق ابن جماعة الشافعي رحمه الله 10 حقوق لولي الأمر يا حبذا، لو اطلع عليها كل مسلم وطالب علم لاستفاد منها، وهي لا تخرج أي هذه 10 الحقوق عما ذكرناه وسقناه في الكلام السابق.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل معالي الشيخ: هل يقرأ دعاء الاستفتاح في كل ركعة في قيام الليل؟
دعاء الاستفتاح يقرأ في الركعة الأولى، في الركعة الأولى من صلاة الفريضة وصلاة النافلة، ولا يكرر في الركعات الأخريات، لا في الفريضة ولا في النافلة. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: هل يجوز لي أن أخرج زكاة الفطر عن أهلي في مكة أو المدينة، علما أنني أنا الذي أعول عائلتي؟
الأفضل في زكاة الفطر أن تخرج في المكان الذي يفطر فيه الصائم، الذي يفطر فيه الصائم، وإن كان في بلده محتاجون لمثل هذه الزكاة فيخرجها هناك وهو على أجر وخير بإذن الله. وهذا يقول إنه هو العائل أيضا لأهله وأقربائه، فيقوم بإخراج الزكاة حسب ما ذكرنا. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: إن له زوجتان وأراد أن يوصي، فهل يجوز أن يوصي لإحداهما بالبيت الذي يسكنه والأخرى بمال يكفيها لبناء بيت آخر؟
لا بد أن نعلم أن من الأمور الواجبة فيما يتعلق بمن لديه أكثر من زوجة أن يعدل بينهما أو بينهن في المسكن والمأكل والمشرب والمنام وغير ذلك من الأمور المادية. أما ما يتعلق بالميل القلبي فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفانا ذلك، فقال: اللهم لا تلمني فيما تملك ولا أملك. وهذا السائل عليه أن يجلس معهما وأن يبين لهما الأمر بوضوح وجلاء، ويقول لهما أنا سأعطي هذه كذا والأخرى كذا، فإن رضيتا فالحمد لله وبها ونعمة، وإن لم ترضيا فلا بد أن يعدل بينهما ولا يحيف في مثل ذلك حتى لا يؤزر ويلحقه الإثم.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. يقول أحسن الله إليكم: جئت من بلدي ولم أنوي العمرة، وبعد يومين وأنا في مكة ذهبت إلى التنعيم ونويت العمرة، هل علي فدية ذبح؟
لا شيء عليك ما دام حالك كما ذكرت، لأنك أتيت ولم تنوي العمرة أساسا، ومكثت في مكة ثم خرجت إلى الحل فأحرمت، وهذا هو المشروع لك في مثل هذه الحالة.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل: المتعمد للمعصية وإن كانت من صغائر الذنوب، هل يشمله حديث الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينهن؟ وكذلك يسأل عن صاحب البدعة، هل يشمله هذا الحديث؟
الصغائر إذا تسوهل فيها وتكاثرت وأصر عليها فاعلها تصبح كبائر، وبناء على ذلك فإن هذا السائل يقول إنه متعمد، لم يكن مخطئا ولا ناسيا ولا غير ذلك، ومن هنا فيدخل في التحذير الذي جاء في البيان الذي جاء في الحديث الذي ذكرناه، وهو قوله ما اجتنبت الكبائر، ويدخل في ذلك أيضا أصحاب البدع والأهواء المخالفة لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز أن آتي بعمرة ولي والدة وهي مريضة؟ والدته مريضة ويسأل هل يجوز أن يأتي بعمرة
لها؟ إذا كانت والدتك مريضة ولا تستطيع الوصول إلى بيت الله الحرام للعمرة أو لغيرها، وقد اعتمرت وأدت الواجب عليها، فالأفضل لك ولها أن تعتمر عن نفسك وتدعو لها في طوافك وسعيك وكل عباداتك المتعلقة بالعمرة، وهذا المال الذي تريد أن تعتمر به عن والدتك الأفضل إذا كان لديك فضل منه أن تتصدق به عنك وعنها، وهذا هو المشروع في مثل ذلك.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: ما حكم من يذهب إلى مقام إبراهيم وإلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويسأله الشفاعة والرزق والبركة؟
الدعاء نوعان: دعاء مسألة ودعاء عبادة، وكلها تطلب من الله عز وجل، فكلها تطلب من الله عز وجل وتوجه إليه، فصلواتنا وزكواتنا وحجنا وصيامنا لله، ودعاؤنا بالأدعية المأثورة الواردة هي لله عز وجل، على حد قول الله سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. والله عز وجل أكد أهمية الدعاء وبين قدره ومنزلته، بل إنه قال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. الله عز وجل يطلب من عباده أن يدعوه وأن يرتجوه وأن يرفعوا أكف الضراعة إليه ليجيبهم ويكشف ما بهم من ضر وسوء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يرد القضاء إلا الدعاء، ويقول الدعاء مخ العبادة. وسألته عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله أرأيت إن وافقت ليلة القدر فما أقول وبماذا أدعو؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم ينصب وجهه إلى الله عز وجل يدعوه في مسألة إلا أعطاه تلك المسألة ما لم يستعجل. قالوا وكيف يستعجل؟ قال يقول دعوت ودعوت فلم يستجب لي. وفي حديث آخر ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. وأخرج الدارمي في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبخل الناس أبخلهم بالسلام وأعجزهم أعجزهم عن الدعاء. ولذلك فإن الدعاء له شروط وواجبات وآداب ومستحبات سنذكرها إن شاء الله في المجالس والدروس القادمة. أما ما يفعله هذا الرجل من الوقوف أمام مقام إبراهيم أو أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدعوه ويستشفع به فهذا على خطر عظيم، وفعله بدعة واضحة يجب تنبيهه عليها بحكمة وبموعظة حسنة وببيان الحق في ذلك. فالدعاء يكون لله عز وجل، فلا ندعو إلا الله، ولا نستغيث إلا بالله، ولا نتوكل إلا على الله، ولا نستعين إلا بالله، ولا نلجأ إلا إلى الله سبحانه وتعالى، ولا نذبح ولا ننذر إلا لله سبحانه وتعالى. وهنا يكون عملنا خالصا لرب العالمين بعيدا عن البدع والشركيات والخرافات. والله سبحانه وجل وعلا ليس بيننا وبينه حجاب، فإن من رفع يديه مخلصا صادقا محسن القصد يدعوه أجابه. والإجابة قد تكون في الدنيا وقد يدخرها الله عز وجل له في الآخرة يوم يكون أحوج ما يكون إلى ذلك، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. يقول هل غسل الجمعة يجزئ عن الوضوء؟
غسل الجمعة ثبت في أفضليته أحاديث كثيرة ومتنوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها أنه قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وقال من غسل واغتسل وبكر وابتكر ودنا من الإمام ونظر إليه غفر له في جمعته هذه، وفي رواية وجمعة تليها. والغسل للجمعة الراجح من أقوال العلماء أنه مستحب، وإذا كان الإنسان لم يتوضأ ونوى بغسله هذا الوضوء والغسل أجزأه، وإن لم ينوي فلا بد أن يتوضأ ثم يغتسل، والأفضل أن يفعل هذه الحالة الأخيرة بأن يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يغتسل، سواء أكان الغسل للجمعة أو من جنابة أو غيرها.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه سائلة تسأل تقول إنها قامت بعمل عمرة لنفسها، وبعد 3 أيام قامت بعمل عمرة لزوجها، فهل يصح هذا العمل؟
كان السلف الصالح رحمهم الله لا يكررون العمرة إلا بعد أن تحمم رؤوسهم، لأنهم يحلقون رؤوسهم ثم بعد ذلك يخرج الشعر، ومعنى تحمم أي تسود ويبين الشعر فيها، ومقدار ذلك في الغالب أسبوع أو أسبوعين وقيل شهر. وفعل هذه المرأة خلاف ما كان عليه السلف الصالح، ولكنه صحيح تؤجر عليه ولا تعود إلى مثله، فلتلبث مدة كما ذكرنا ثم تعتمر عن
زوجها
وإذا كان زوجها قد اعتمر كما ذكرنا في الإجابة على أحد الأسئلة السابقة، فالأفضل لها وله أن تدعو له في عمرتها الأولى، ولا تكرر العمرة له، وإن كان لديها فضل مال تتصدق به على المحتاجين.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. يقول: أنا وصديقي اعتمرنا، فهل يجوز أن أحلق له ويحلق لي؟
لا مانع من ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. يقول: ماذا يقول المأموم لما يثني الإمام على الله في دعاء القنوت ولما يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم؟
في هذه الحالات هناك عدة أمور يمكن أن يفعلها المأموم، إما أن يسكت أو يقول نفس ما يقوله الإمام، أو يقول سبحان الله، أو يقول سبحان الله والفقرة الأخيرة،
نعم، وصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم.
وإذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فليصلي عليه. نعم.
هل أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل المفطر لمرض مزمن في رمضان يحصل على أجر الصائم بارك الله فيكم؟
نعم، المعذور في ترك الصيام لمرض أو كبر أو حمل أو إرضاع أو نفاس يؤجر على ما هو عليه، وله مثل أجور غيره، وهذا ثابت من حديث عائشة رضي الله عنها. ولهذه المسائل تفصيلات فيما يتعلق بما يجب على هؤلاء المعذورين، نتحدث عنها بإذن الله تعالى في الدروس القادمة.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم دعاء الوتر في التراويح وهل هو ثابت؟
دعاء القنوت
نعم،
دعاء القنوت هذا من الأشياء التي كان السلف يفعلونها، وهو من الأمور التي نرى أن الناس إذا اجتمعوا في مثل هذه الأماكن كالحرمين الشريفين وفي المساجد أن يدعى بها ويقنت، ليحصل الناس أجر الصلاة والدعاء، وخصوصا بعد قراءة القرآن. ولكن المستحب في مثل هذه الحالات أي القنوت أن يلتزم الداعي إذا كان إماما بما ورد من الأدعية في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعن سلف هذه الأمة، ويترك تلك الأدعية المسجوعة التي قد يخرج فيها عن أدب الدعاء، بل قد يعتدي من خلالها وهو لا يشعر بذلك. وقد قرر ذلك علماؤنا كأمثال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وسماحة الشيخ محمد بن صالح تيمين رحمهم الله، وأكد على أن الأصل هي الأدعية المأثورة لا هذه الأدعية المسجوعة والتي قد تخرج الناس عن الطمأنينة وعن الخشوع والعبادة التي يقومون بها. ومن هنا فإنه لا بأس بالقنوت والأدعية التي تقال فيه على وفق ما ذكرنا، وعلى الأئمة أيضا أن لا يداوموا عليها، بل يتركوها بعض الليالي حتى يعرف الناس عامتهم وخاصتهم أنها ليست واجبة، وكذا كان يفعل سلفنا الصالح رحمهم الله.
أحسن الله إليكم. يقول: الصلاة في الحرم هل الأفضل فيها النظر إلى موضع السجود أو النظر إلى الكعبة؟
هذه المسألة للعلماء فيها قولان. القول الأول أنه ينظر إلى موضع السجود كما هو الحال في جميع المساجد التي تؤدى فيها الصلاة، جوامع أو غير جوامع، وذلك حتى يخشع الإنسان ويطمئن. القول الثاني أن المصلي إذا كان في مكة فينظر إلى الكعبة إذا كانت أمامه وهي تزيد في طمأنينته وخشوعه، لكن في هذه الحالات والأوقات ومع ازدحام الناس وكثرة المرور بين يدي المصلين وخصوصا في المطاف، نرى أن الأفضل أن ينظر الإنسان إلى موضع سجوده ليكون ذلك أدعى للخشوع والخضوع لله سبحانه. وأيضا من هم بعيدون عن الكعبة، هؤلاء الذين لا يرونها، يلزمهم أن ينظروا إلى مواضع سجودهم. وهنا أحب أن ألفت الانتباه إلى أن بعض الناس يتساهل في المرور بين يدي المصلين ولا يقدرهم ولا يحترمهم، وهذا أمر نهانا عنه الشارع الحكيم. ولكن في مثل هذا المكان الطاهر المبارك ومع كثرة الناس من المعتمرين والزوار، فعلى الإنسان أن يلين بيد إخوانه وأن يرفق بهم وأن لا يعنف من مر بين يديه، لأن الأمر في ذلك واسع وميسور. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. يقول: هل ثبت حديث سلمان الفارسي في شهر رمضان أن أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار؟
هذا الحديث يستدل به كثير من العلماء والدعاة في ما يتعلق بفضل رمضان، ومعلوم أن أحاديث الترغيب لها أثرها والاستشهاد بها في المواضع التي تدل عليها. وعلى كل حال، الأخذ بمثل ذلك قد يكون مفيدا، والشواهد والأحاديث التي تعضده كثيرة.
نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هذه امرأة تقول إنها كانت في حالة الإحرام وقصت أظفارها، فماذا يجب عليها؟
إذا كانت هذه المحرمة قد قصت أظفارها وهي ناسية، وهذا الذي يظهر من السؤال، فلا شيء عليها بإذن الله تعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول في السؤال الأخير: التمر الذي يقدم إلى الصائم في الحرم هل له حق تملكه والتصرف فيه؟ وإذا قدمه إلى شخص آخر هل يكون تفطيرا لي؟
التمر الذي يقدم للصائمين وخصوصا مع كثرة المحسنين في هذا المجال والمفطرين للصائمين، إذا أخذه الإنسان فهو بين حالين: إما أخذه ليفطر به كما أراد منه صاحبه، فهذا لا بد أن يفطر فيه ولا يعطيه إلا لمن يفطر فيه وإما أن يريد أن يتملكه ويهديه على آخر، فعليه أن يستأذن ممن قدم إليه هذا التمر ويقول له: أنا سآخذ هذا التمر لا لأفطر فيه أو أفطر فيه غيري، وإنما لأعطيه أحدا كهدية، فهل تأذن لي بذلك؟ فإذا أذن له فهو حقه ومن حقه أن يهديه إلى غيره. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفعكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين، وشكر الله لكم مسعاكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه.